انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك. وحوي يا وحوي، ناولني طاست الخضه، هاتيلي الملايه اللف، الغدا بصاره ولا فسيخ ورنجه وبصل اخضر. كل ده بالمصري، الغنى والاكل واللبس، حتى الرياضه اصلها مصري، ما تقولش تركي ولا شامي ولا حتى هندي. تعال اسمع وانا اثبت لك بالتاريخ والجغرافيا والوثائق ان كل حاجه بيحاولوا ينسبوها لحضارات تانية اصلها مصر، وبالمصري كده احنا الاصل، والسر في التفاصيل. استنوني انا سوزي الطوخي في برنامج بالبلدي المصري على تسعينات اف ام.
بالبلدي مصري مع سوزي الطوخي، كل يوم اثنين الساعه 12 الا ربع الظهر على تسعينات اف ام.
يا صباح الخير والجمال عليكم مستمعينا، مستمعين راديو تسعينات اف ام، اهلا بحضراتكم في الحلقه ال 12 من الموسم الثاني من برنامج بالبلدي مصري. معايا انا سوزي الطوخي، احنا بنتقابل سوا كل يوم اثنين الساعه 12 لربع الصبح والمده نص ساعه على الهواء مباشره على الابلكيشن الخاص بالراديو تسعينات اف ام او على اللايف على صفحتنا على الفيسبوك. لو حابين تشوفونا خليكم معانا على الفيسبوك، ولو حابين تسمعونا وتسمعوا اغاني الفواصل خليكم معانا على الابلكيشن. تقدروا كمان تعملوا مداخلات على رقمنا 0124-27894. كمان تقدروا تشرفونا بتعليقاتكم على اللايف او سؤال الحلقه وانا هرد على كل التعليقات. النهاردة الحلقة مختلفة شوية، احنا هنتكلم عن مقارنة ما بين ذو القرنين والإسكندر الأكبر. ولو حد قال لي طيب ايه علاقتهم بمصر، هقول انه هما الاثنين زاروا مصر وانه هما لهم بصمة في العالم بحاله، غير ان الإسكندر الأكبر معروف انه هو مدفون في الإسكندرية. بس طبعا القصة بتاعة دفنه ديت احنا هنحكيها ان شاء الله في الجزء الثاني من الحلقة، وهنكشف سوا بعض الحقائق والأخبار اللي يمكن أول مرة نسمعها. لكن قبل ما أبدأ أحب أقول يعني كلمة حق. النهاردة الحلقة الـ 12 آخر حلقة من حلقات بالبلدي مصري من الموسم الثاني. عاوزة قبل ما أبدأ الحلقة أشكر كل القائمين على راديو تسعينات اف ام، أولهم طبعا دكتور يوسف الدالي والإدارة، لأن الحقيقة الاحترافية اللي بيتعاملوا بيها عالية جدا جدا، الدقة والملاحظة ومتابعة الحلقات والاهتمام بالتفاصيل ده خلاني أشتغل وأنا مرتاح ومبسوطة جدا. جميل إنك تحس إنك شغال بحريتك ولكن مسنود، وده إحساس عالي جدا بالثقة والراحة. بشكركم ألف ألف شكر. كمان أحب أشكر جلوريا وكيرو وأدهم ومينا مهندسين الصوت اللي كانوا معايا طول الموسمين واستحملوني كتير وكانوا لطاف معايا جدا جدا، وطلعنا سوا أحلى شغل وأحلى حلقات. بشكر كل فرد أعرفه شخصيا أو معرفوش في كواليس الراديو، شكرا جزيلا. وبشكر حضراتكم طبعا انكم استحملتوني وسمعتوني وقفتوا جنبي وتفاعلتوا مع البرنامج وافدتوني برايكم، الف الف شكر. احب قبل الفاصل اهنيكم جميعا بشهر رمضان، كل عام وكلنا بخير. واحب اقول لكم ان احنا بنعمل عظمه في تسعينات اف ام، البرامج والسهرات ولا اروع بجد، يعني ان شاء الله تعجب حضراتكم. كل سنه وحضراتكم طيبين. هنطلع فاصل ونرجع بالبلدي مصري.
لو عشت وشفتوا ليله واحده من الفوازير، فطوطة ونيلي وهزار بوجي فاتكوا كتير،
ومسلسلات عالقيد تتعاد، اللي يفوتك ملوش قاعدة، كلنا قاعدين مش ناقص حد، وطيفنا سكرة زيادة.
كنا يومكي مستنى نجاتي عاوزينه ينفخ في البلالين، اللقطات اللي عايشينها كانوا كلهم حيين،
ودون كلام مهما تفوت بينا السنين،
رمضاننا كان على قدنا ومبسوطين.
رمضان في جيلنا ده حلاوته، وبيننا زايدة زايدة سنة وملهاش حد، تفاصيل مالتنا أوقات في بيتنا، ولا يوم ولا يوم سابتنا عشناك.
رمضان يعني الحلو كله صحبة، قوله يلا بينا يلا بينا يلا يلا،
شارعنا فوق نملاها زينة أحلى زينة أحلى لم،
يومنا ستريم نشير في ميم، وجيم في جيم تلاقينا روحنا،
وسحور فطار عزومتنا نار جامل. في الحلو ما نكررش روحنا، احنا رمضان غير.
ثانية واحدة، واحنا جيلنا راح فين يا جماعة؟
عشنا وشفنا ده وده، بينا حاجات من كل ده،
ما احنا الوصلة ما بين جيلين رمضاننا ما فيش احلى من كده يا ابو كف رقيق يا وحشنا ومعك عالمدفع عشنا
حلو بينهم خلى ما بينهم مقلب حلو وحبيناه
وحمد عزه تربى في عزه
كان بيقول ونقول عما
يتربى في عزه
ويمر اوان رمضان ونستنى السنين بحلاوته جال يا احلى ما بين الموجودين
رمضان في جيلنا ده حلاوته بينا زايده زايده سنه وملهاش حد
ورجعنا تاني بالبلدي مصري على تسعينات اف ام. النهارده بنتكلم عن ذو القرنين وهل هو الاسكندر المقدوني ولا لا، ويا ترى الاسكندر مدفون فين؟ وده كان سؤال الحلقه، والحقيقه الاجابات كلها تضحك يعني، لكن الاجابه الاكبر والاشهر ان هو موجود عندنا في مصر. النهارده هنقارن بينه وبين الاسكندر الاكبر ونشوف العلاقه ما بينهم، وهنعرف اكتر عنه وعن الاسكندر وعلاقتهم ايه بمصر. كلنا عارفين قصه ذو القرنين ومعلوماتنا عن انه ملك عادل صالح من عباد الله، هو اللي بنى الردم اللي ما بين ياجوج وماجوج، وده سبب وجوده طبعا، وجود قصته في القرآن الكريم اللي هما قصة يأجوج ومأجوج المفسدون في الأرض. وهو حسب رؤيته في القرآن ملك بدأ التجوال بجيشه في أرض بيدعو الله سبحانه وتعالى، بدأ بالغرب ووصل لمنتهى الأرض وشاف مغرب الشمس في المحيط. وبيقال أن سبب تسمية ذو القرنين أنه وصل للمشرق والمغرب، يعني قرني الأرض. فتح بلدان كتيرة، منها بلدان أهلها بيعبدوا الأصنام من دون الله وبيكفروا بوجوده، فالله خيره إما أن يعذبهم أو يتركهم، فكان اختياره أنه هيدعوهم للإيمان وأن الله عليه هو حسابهم، لكن دعاهم لدين الله وآمن به من آمن وكفر به من كفر، وكده كل البلدان اللي كان له فيها قصة. وبعدين توجه للمشرق ونفس الحال، لقي قوم الشمس مش بتغرب عنهم إلا وقت قليل جدا، وما كانش عندهم علم ببناء البيوت. وبعدين اتجه للشمال، لما وصل بين السدين لقى قوم بيشتكوا من ظلم وبطش يأجوج ومأجوج، فطلب منهم إنهم يعينوه بالحديد والنحاس، وأمرهم بالنفخ في الحديد ودوب النحاس مع الحديد وعمل لهم ردم، والردم ده مبنى أكبر وأشد قوة من السد. دي قصته في القرآن الكريم. طب إيه هو هويته وهو كشخص في التاريخ؟ الحقيقة في أقوال كتيرة جدا جدا ومقارنة بينه وبين الإسكندر المقدوني، درجة أن في بعض الكتابات دايما بتطلق عليه الإسكندر ذو القرنين أو أنه كورش الكبير. وهو كورش دوت هو أول ملوك فارس وأعظم ملوك الفرس الإخمينية، وكمان قالوا عنه انه اخناتون. لكن هنا في تشابه كبير بين قصه ذو القرنين والاسكندر، لان الاسكندر الاكبر ما كانش موحد وما كانتش فتوحاته دينيه، رغم رسم قرون على راس الاسكندر موجوده في بعض العملات والرسومات الخاصه بيه. وده رجعنا ان ذو القرنين صعب يكون في زمن الاسكندر الاكبر، لان كان في وقت كبير ما بينه وما بين زمن الاسكندر حوالي 2000 سنه، لان ذو القرنين عاصر سيدنا ابراهيم عليه السلام، وسيدنا ابراهيم وبين المسيح حوالي 2000 سنه، فطبعا المسافه كبيره جدا جدا. الدليل الثالث ان الاسكندر المقدوني اوروبي او اجنبي، واما ذو القرنين كان عربي، فده ينهي اللغط اللي بيقول ان ذو القرنين هو الاسكندر الاكبر. هنطلع فاصل رمضاني كده ونرجع نتعرف على الاسكندر الاكبر سوا.
حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه بر وتقوى
فرحوا
مدفع يضرب طبلة في عز الليل بيدور على حسها لحبة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه Thank you. لابس بيضة ولمعة وفي كل فانوس ولع وشمع
ولع وشمع
النور حايم لا سكتنا والشر يطلع من بيتنا ويلا بينا نمدح نبينا وكل مهموم يترك همه شوفوا رمضان شوفوا خف دمه خف دمه يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خف دمه بر وتقوى
فرحوا
مدفع يضرب طبلة في عز الليل بتدور على حسها لحبة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم قد فروض الصلاة والصوم وعطف بقلبك على المحروم احسن وزكي عن مالك واللي تجود به يبالك منا وإلينا عايد علينا ضموا الصفوف عالخير وانضموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم بر وتقوى
فرحوا
مدفع يضرب طبلة في عز الليل بتدور على حسها لحبة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم خف الدم رمضان يا شهر الخير يا كريم تسعد فقير وتهني يتيم وفكرة رايح من الجنة وإن كنت رايح هتجيلنا وحتلاقينا مليين قيرنا يلقاك صغر وكبر يهتموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم بر وتقوى
فرحوا
مدفع يضرب طبلة في عز الليل بتدور
ولسه مكملين في آخر حلقة من الموسم الثاني من البلدي مصري والنهاردة بنتكلم عن الإسكندر الأكبر وهل هو ذو القرنين وإحنا في الفقرة الأولى أثبتنا أن هما شخصين مختلفين تماما كل واحد له زمن كان موجود فيه إلى جانب الديانة إلى جانب أنه أصلا ده أوروبي ده من العرب فصعب أن هما يكونوا شخص واحد أما الإسكندر الأكبر هو الإسكندر الثالث المقدوني وهو معروف بأسماء كتيرة جدا زي الإسكندر الأكبر والإسكندر الكبير والإسكندر المقدوني والإسكندر ذو القرنين وهو أحد ملوك الإغريق من أشهر القادة العسكريين والفاتحين في التاريخ تولد في مدينة اسمها بيلا سنة 356 قبل الميلاد وكان تلميذ أرسطو لحد ما تم 16 سنة لما وصل 30 سنة كان أسس أكبر وأعظم إمبراطورية في العالم القديم واللي امتدت من سواحل البحر الأيوني غرباً حتى سلسلة جبال الهيمالايا شرقاً وهو من أنجح القادة العسكريين وكان خليفة لوالده فيليب الثاني المقدوني سنة 332 قبل الميلاد هزم الإسكندر الأكبر الفرس في أسيا الصغرى وفتح مصر وطرد منها الفرس وخلص المصريين من احتلالهم عشان كده رحب بيه المصريين وده كان السبب الأول لحب المصريين في إن هم خلصهم من الاحتلال الفارسي اللي كان بينكل المصريين الحقيقة وكان بيعذبهم يعني كان الاحتلال من أصعب الحاجات اللي حصلت في تاريخ المصري والسبب الثاني أنه صار على منهج الفراعنة واحترم مقدساتهم وزار معبد أمون في واحد سيوة وأسس مدينة الأسكندرية وبالمناسبة دي في حوالي 26 اسكندرية حوالين العالم منها 12 في أمريكا و6 في روسيا و2 في كندا والباقي بين مصر واليونان والبرازيل وإيطاليا واسكتلندا ورومانيا. ومن أجمل الأشياء اللي خلت المصريين يحبوا الإسكندر الأكبر إنه عامل المصريين معاملة كريمة وما عملهمش معاملة المنهزمين أو إنهم أقل درجة منهم زي ما حصل مع الاحتلال اللي قبل كده، لأن هم تعودوا على المعاملة السيئة من المحتل زي أيام الهكسوس والفرس. لكن الإسكندر احترم المصريين لعراقتهم وحضارتهم وماضيهم. طبعا من أهم أعمال الإسكندر هو بناء مدينة الإسكندرية، وإنه كان عاوز عاصمة جديدة للبلاد، وطلب من ديناقراطس المهندس الخاص به إنه يختار معاه الأرض المناسبة من الأماكن على الشاطئ الشمالي الغربي لمصر. والحقيقة أخدوه وتمشى به على الشاطئ بطوله تماما علشان يشوف إيه الأقرب وإيه الأحلى وأظبط مكان بحيث إن هي تكون عاصمة وفي نفس الوقت مش سهل إن حد يدخلها. فاختار قرية كان اسمها رقودة على شاطئ البحر المتوسط، ودي كانت عبارة عن ميناء صغيرة للصيادين، جنبها جزيرة صغيرة اسمها فاروس اللي هي راس التين حاليا، وكان فيها قاعدة عسكرية لاكتشاف أي غزو خارجي، ومفيش قصد محدد لفتح مصر أو مقصد في فتح العالم إلا أنه كان بينوي أنه يكون سيد على العالم، وكان بيطمع أنه يوحد الشرق والغرب لأن سياسته كانت أقرب إلى الإنسانية. والدليل على مقصده للتقريب هو أنه تزوج من أميرة فارسية اسمها بريكسانا أو روكسانا ابنة والي باكترا، وطالب قواده أنهم يتزوجوا من شرقيات علشان يتقربوا للمكان وأصحابه، ويكون مش مجرد فتح أو مجرد غزو لكن هيكون اندماج ما بين الشرق والغرب. عاش في مصر حوالي 6 شهور وبعدين كمل إلى باقي الأماكن عشان يكمل فتوحاته. دخل فلسطين وبعدها سوريا ومنها إلى بلاد الرافدين دجلة والفرات اللي هي العراق دلوقتي، ومنها إلى فارس وبعدين السند، وفي النهاية وصل للهند. ولما رجع لبابل مرض بالحمى، وبيقال إن هو تم تسميمه في خمر كان بيشربه من قائد قواده علشان يعني ياخد الحكم بداله، ومات سنة 323 قبل الميلاد في قصر نبوخذ نصر في العراق. بعد وفاته تم وضعه في تابوت ذهب مصنوع على هيئة بشرية. جنازته كانت المفروض تسير من بابل إلى مقدونيا، لكن بطليموس الأول بتعرض لهم وحول المسيرة إلى منف عاصمة مصر وحنط الجثمان ودفنه. أما بطليموس الثاني نقل التابوت لإسكندرية وتم نقله أكتر من مرة، منها مرة إلى تابوت من إزاز عشان الناس تشوفه وتتملى منه، وكمان لتزويب ذهب التابوت الأول وسرقته. ومن نقل النقل اختفى الضريح الأساسي، هو حطوه في ضريح وكان المفروض الضريح دوت يكون هو المثوى الأخير له، ولكن تم نقله أكتر من مرة، تم يعني بعوامل التعرية والزلازل وكده تم يعني اختفاء الضريح، وأصبح من الأمور التاريخية الضبابية. في نبوءة بتقول إن الأرض اللي هيندفن فيها الإسكندر الأكبر هتكون مدينة سعيدة للأبد ومفيش أي غازي يقدر إنه يدخلها. طبعا الشاهد هنا هو رجل عظيم مفاتح أعظم، والحقيقة إن أنا أظن إن هي المدينة السعيدة دي هي إسكندرية، يعني مفيش أحلى من كده من مدن، يعني في حب كده من المصريين بالذات لإسكندرية. هنطلع فاصل ونرجع نقولها بالمصري.
وحوي وحوي
يا حم،
رحت يا شعبان
يا حم،
وحوينا الضهر جيت يا رمضان، وحوي وحوي
يا حم،
هل هلالك والبدر مبان،
يلا مبارك
شهر مبارك وبقى له زمان،
يلا مبارك
هل هلالك والبدر هبان،
يلا مبارك
شهر مبارك وبقى له زمان،
يلا مبارك
شهر مبارك وبقى له زمان، ما احلى نهارك بالخير مليان، وحوي يا وحوي
يا حم،
رحت يا شعبان
يا حم،
وحوينا الدار جيت يا رمضان، احلى صيامك في صحه وعدل بتوصلك بالروح والمال وحوي يا وحوي رحت يا شعبان وحوينا الدار جيت يا رمضان وحوي يا وحوي وحوي يا وحوي وحوي يا وحوي رحت يا شعبان وحوينا.
ورجعنا تاني ونكمل معاكم آخر حلقات بالبلدي مصري. أنا حاول أبقى بروفيشنال وما عيطش يعني عشان النهاردة إحساسي كده أنه آخر حلقة. ربنا يكرم إن شاء الله ونتقابل على خير بعد رمضان ويمكن نفس الموضوع موضوع تاني. بس الحقيقة أنا كنت سعيدة جدا جدا بوجودي معاكم على مدار 24 حلقة الحقيقة. يعني أيام جميلة حقيقة والواحد ما بيعمل حاجة بيحبها يعني بيبقى مقبل عليها وحاسس بسعاده. يمكن ده الدوبامين بتاعي ان انا ابقى قدام الميكروفون. النهارده هنتكلم عن الرقص عند المصري القديم. يمكن ده مش كلام لكن ما نقولها بالمصري هقول لكم ان اكتشفنا واحنا بندور في المعابد بتاعتنا وان احنا بنشوف الرسومات شفنا في النقوش والرسومات القديمه على المعابد المصريه ان كانت بتبين اهتمام المصري القديم بالاحتفال اللي كان بياخد اكتر من شكل واللي كان بيربط بيهم كلهم الرأس. يعني احتفالات الربيع والفيضان والزواج والمواليد حتى الجنائز كان ليها رقصتها. الرقص بيمثل دور مهم جدا جدا في حياه المصريين وظهر ده في اكتر من شكل. أهم شكل فيهم اللي هو لسه مكمل معانا لحد النهاردة هو الرقص الدرامي اللي احنا بنقول عليه النهاردة الباليه. والباليه في تعريفه هو الدراما الراقصة اللي بيكون عبارة عن قصة وبيحكيها الراقصين بجسمهم. هنلاقي نقوش رقص الباليه في مقبرة ميحو وزير الملك بيبي الأول سنة 2500 قبل الميلاد. وفي الأسرة السادسة هنلاقي مجموعة من النساء متقسمين في مجموعات منتظمة وبيرقصوا نفس الشكل رقص الباليه الحالي. كمان الرقصة التانية يعني أنا لما قعدت وبحثت عنها الحياة كانت بالنسبة لي صدمة إن رقصة التحطيب. طبعا ما فيش حد ما بيحبهاش وما فيش حد ما يعرفهاش اللي هو اتنين رجالة واقفين بعصا وبيبتدي يرقصوا سوا أو يعني بيحاربوا بعض بالعصي. لكن هو إيه أصلا أساس رقصة التحطيب؟ تخيلوا إن هي كانت أصلا من التدريبات العسكرية أيام المصريين القدماء. التحطيب هو مصطلح بيشير إلى أحد الفنون القتالية التقليدية بالعصا وفي الأصل فن الاستقامة والصدق وكان ليها نسخة عسكرية تطورت بعد كده لما عرفت برقصة التحطيب اللي احنا بنشوفها في الأفراح في صعيد مصر واللي طبعا حد فاكر مشهد الفنان أحمد السقا مع الفنان باسم سمرة في فيلم الجزيرة أما رقصوا سوا. لكن هي بتتقال حطبوا سوا أو تعالي خشلي تحطيب وهي دلوقتي استعراضية مش أكتر من كده. لكن زمان كانت عبارة عن تدريب عسكري وبيهتموا بتدريبها للجنود لتقوية العضلات كمان بتخلي عند الجندي سرعة بديهة وتوقع لحركة الخصم. كانت بتدرس كعلم من العلوم العسكرية مع الرماية والمصارعة من ضمن تخصصات تانية في فنون القتال. أما استخدام التحطيب في الاحتفالات خصوصا في الأعياد اللي كانت بتقام في المعابد فكان بيتم عن طريق لفائف البردي بدل من العصيان وكان بيبقى ليها خلفية موسيقية. طبعا نقدر نشوف الاحتفالات دي منقوشة على جدار المعابد أو المقابر المكتشفة خصوصا مقبرة أمين وموزة غرب الأقصر للأسرة 19 ومقبرة أبو صير جنوب القاهرة على النقوش البارزة كمان في هرم ساحرع من الأسرة الخامسة. ومن أجمل مظاهر الرقصة دي إنها لسه مكملة معانا لحد دلوقتي ومعاها أحلى صوت مزمار بقى إحنا بنحب الحاجات اللي بتظهر البهجة والفرح. كمان من الرقصات الفلكلورية واللي ليها لغة يعني انت مش بترقص بس لكن انت بتتكلم بالرقصة دي هي رقصة البنبوطية. يعني الحقيقة من الرقصات المبهجة جدا جدا وانا فرحانة الحقيقة لما بشوفها موجودة دلوقتي ولسه والأولاد الصغيرين تعلموها وبدأوا ينقلوها من ياخدوها يعني من الجيل الأكبر. فهي الحقيقة رقصة فلكلورية وكمان مشهورة بالبهجة وخفة الدم وكمان الرشاقة. طبعا هي من التراث البحري ومن ضمن فنون الصيادين والبحارة وتجار البحر اللي بيشتغلوا على المراكب الصغيرة وبيتبادلوا السلع التجارية مع السفن الكبيرة العابرة في قناة السويس أو الرابطة طبعا في مدخل القناة أو في المواني. المبوطية هي مهنة تجار الترانزيت من المراكب الصغيرة اللي بينزل بها البنبوتي للمية وبيروح ناحية السفن الكبيرة اللي هي العابرة وبيتم فيها بيع وشراء مختلف البضائع اللي بتقدر مركب المنبوتي الصغيرة تشيلها. كلمة المنبوتية هي أصلا man of the boat أو رجل القارب، بس طبعا على ما وصلت لنا أو إحنا حرفناها للمنبوتي ومنبوتية وإيه وعملنا لها تصريف تاني والتالت. طب هو إيه تاريخ الشغلانة المنبوتية دي بقى؟ طبعا اتعرف عن مدن القناة المهنة دي لما تم افتتاحها سنة 1869 افتتاح القناة، وكان أبناء المدن والقرى المحيطة بالقناة بيروحوا بمراكب صغيرة للقناة أول ما يشوفوا سفينة بترابط أو الرابط على الميناء وبيبيعوا اللي معاهم من بضاعة. البنبوتي رغم قلة حظوظه التعليمية إلا أنه يجيد التحدث بأكتر من لغة علشان يتواصل مع السياح وأطقم السفن الأجنبية علشان يعرف يبيع لهم. رشاقة البنبوتي طبعا وطريقته البهلوانية في الحركة والتعلق على السلم بتاع السفن، وهو شايل كمان شنطته في أو بضاعته في شنطة جلد معلقها على ظهره، طبعا كل دي يعني من المشاهد الجميلة جدا اللي بتتمثل في المسرحيات أو الحفلات اللي بتتعمل للبنبوتية. شخصية البنبوتي طبعا معروف في المدن الساحلية وبتجسد واقع عمال البحر، عملهم وفرحهم بالرزق، وشخصيته المرحة كانت ولا تزال محبوبة. كمان رقصة البنبوتية جسدت رشاقته وحركته الخفيفة أثناء عمله وقفزه بين المركب والسفينة والصعود السريع والهبوط البهلواني، ففي حركاته أشبه بالرأس. كمان كانوا في فترة الراحة هم في انتظار وصول السفن بيغنوا الأغاني الشعبية وبيغنوها على ترديد السمسمية، طبعا من أشهر الحفلات، وكانت بتيجي زمان بقى يعني، وأشهر حد كان بيرقص ديت الفنانة عايدة رياض في الفرقة الشعبية، وكانوا بيغنوا بقى أغاني اللي هي شكشك مرزوقة تعالي جنبي، ومنها كمان تسلم يا قنال يا أبو الرزق حلال، وكمان منها أنا بورسعيدي وبنبوتي وببيع بضايع أسيوتي وبحب أهل الأبوتي أنا بورسعيدي وبنبوتي، وبحارية يا ريس بحارية كسيبة أجدع رجولية، وحياتنا تمام زي السمكة ما تطقش تعيش برا المية. رقصة البنبوتي بتقام طبعا على أنغام السمسمية والملاعق وآلة معدنية بتسمى المثلث لأنها على شكل مثلث اللي احنا عارفينها طبعا، وبتتميز الرقصة بخطواتها السريعة والخفيفة، كمان بتتميز بالجانب الشبابي والصبياني في الحركات، حتى لو كانت بنوتة اللي بترقصها برضو بتبقى ايه لايقة عليها. الحقيقة احنا كده خلصنا الحلقة، وعايزة اقول لكم بس مفاجأة انه لما جيت أفكر أعمل البرنامج كان هيبقى كله اسمه قولها بالمصري، ولما دورت على قولها بالمصري لقيت أنه عشان أقولها بالمصري ديت دخل في حاجات كثيرة جدا، فعملتها بالبلدي مصري. إحنا الحاجات اللي إحنا قلناها في يعني 24 حلقة هي حاجات أصلها مصري وصلت معنا لحد النهاردة، إحنا أصل الحضارة، أصل حاجات كثيرة جدا جدا اكتشفناها ولسه عايشينها، وأكلات لسه بناكلها، وكلام لسه بنقوله، ولبس لسه بنلبسه. احنا يمكن اخدنا من الحضارة المصرية 3/4 الحياة والحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي، وادينا لغيرنا من العلم والثقافة والفنون اللي يسمح لنا ان احنا بفخر شديد جدا نقول ان احنا مصريين وان احنا بننتمي لأكبر وأعظم حضارة. سعيدة إن أنا كنت معاكم على مدار 24 حلقة، أشوفكم على خير وبخير، تحياتي أنا سوزي الطوخي، عودوا بالعافية.